إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر المؤمنين والمؤمنات من الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم أهل الذكر، الذي تقوم عليه إعدادا ونشرا مشكورة وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، في جهودها المتنوعة المأجورة المشكورة في توعية الحجاج والعمار والزائرين وإرشادهم وتصحيح مفاهيمهم في عباداتهم. نحن وإياكم في هذا اللقاء يا أيها الإخوة حول مسألة مهمة تتعلق بأهمية اتباع الأنظمة والتعليمات وتحريم مخالفتها مما سنه ولاة الأمر في هذا النسك الذي يجتمع إليه أكبر عدد من المسلمين ومن عباد الله في مكان واحد. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع وتضاعيفه والبحث في مسائله، لعلنا وإياكم أن نسأل هذا السؤال: ما هي أبرز المخالفات والانحرافات التي يقع فيها الحجاج؟ لنستمع إلى هذه الأبرز، قبل ذلك نستطلع أراء بعض الناس من عوام الناس في مشاعرهم تجاه هذه المخالفات التي تقع، ثم نعرج عليها بالتفصيل مع بيان الحكم. فإلى هذا الاستطلاع سويا.
والله يمكن ما يعرفوا مكان الميقات، يمكن يمشي وما يدري مكان الميقات.
أبرز المخالفات التي يقع فيها الحاج: أول شيء الرمية غير وقته، رمي الجمرات. ثانيا الوقوع في محظورات الإحرام، المخيط ومن غير المخيط، ومخالفات كثيرة.
يمكن انه يعني غطي الراس وممنوع على شيء، تقليم الاظافر وشيء زي كذا،
حلق الشعر ولبس المخيط.
عند الطواف خلصون يمشون يروحون السعي، يصير عندهم نفس لبس الرداء هذا، ماسكين يعني يحسون يطوفون به.
الحاج انه يضيع فضيله الحج بالعصبيه وباشياء ما لها داعي، ويعني تذهب عليه فضل كبير من دون ما يحس. يعني الناس صارت انا حجيت الحمد لله اكثر من مره وانتبهت للشيء ده. ممكن انت تسوي الاركان مضبوطه، ولكن دفه في الطواف، تأفف من زحمه، انتظار مثلا في حاجه فتخليك تخرج عن طورك، تضيع اجور كبيره. يعني
الافتراش وعدم اخذ التصاريح بالنسبه للحجاج الداخل وكذلك الحجاج الخارجيين، كذلك الاهمال الموجود في مسائل متعلق بالنظافه العامه للحجاج.
اهل الذكر،
حياكم الله ايها الاخوه والاخوات مره اخرى، ويتجدد بكم اللقاء بعدما سمعنا هذه الاجوبه الجيده والمسدده الحقيقه حول اشهر المخالفات التي يقع فيها الحجاج. والمخالفات يا أخواني كثيرة، أعظمها ما خالف مقصد حجه وأساس ما جاء لأداء نسكه فيه، ألا وهو توحيد الله عز وجل. الحاج ضرب هذه المسافات وفارق الأهل والمال والأولاد والأوطان، ما جاء ليتعب نفسه، وإنما جاء ليحج لله عز وجل. كيف ينفعه الحج وكيف تنفعه الصلاة والزكاة والصيام إذا كان قد جعل في قلبه وقصده لغير الله؟ إما رياء، والرياء محبط للعمل في كثيره وفي يسيره محبط للعمل الذي صاحبه، وإما والعياذ بالله تعلق بغير الله من السادات والأئمة والصالحين والمقبورين، فيحج لله ببدنه وقلبه متعلق بغير الله، أي واقع في الشرك. هذه أعظم المخالفات التي تنافي مقصد الحج الأعظم. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لله، أي أنه حق لله، لا حق للضريح ولا للولي ولا للصالح ولا للنبي ولا للمقبول ولا لغيره من المعظمين، إنما هو حق لله أن يحج الإنسان لله وحده لا شريك له. المحظورات في الإحرام 9 كما سبق بيانها، ويقع فيها كثير من الحجاج فيها أو في بعضها. بل وتتبعت يا أيها الإخوة أنواعا من المخالفات عند الإحرام وعند المرور بالميقات وعند الطواف وعند السعي وعند الوقوف بعرفة وعند المبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وعند المبيت بمنى وعند طواف الوداع وعند الحلقة والتقصير وعند نحر الهدي. مخالفات كثيرة، حتى أنها في كل واجب من الواجبات جاوزت هذه المخالفات 11 أو 12 مخالفة شهيرة يقع فيها الناس مما نراه بأعيننا من إخواننا الحجاج، من بعض إخواننا الحجاج، ومما نتلقاه باستفتاءاته. والأصل العام لهذه المخالفات كما أشار إليه بعض إخواننا في الاستطلاع، وهو عدم العلم والجهل. منهم من يقع في هذه المخالفات جهلا، وإلا فإن نربأ بالمؤمنين وبالمسلمين وبالحجاج والمعتمرين أن يتقصدوا فعل المخالفة، وإنما يقعون فيها من باب الجهل ومن باب عدم العلم. ولهذا يتأكد علينا وعلى أهل العلم والعلماء وعلى الناس قبل أن يأتوا إلى أداء النسك أن يتعلموا أحكام نسكهم وأحكام حجهم وعمرتهم. وما هذا البرنامج وأمثاله من الباقات المتنوعة من البرامج إلا أنها مساهمة من الوزارة، مشكورة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لرفع هذا الجهل عن هؤلاء الحجيج ليؤدوا نسكهم بصحة وسلامة من الفساد والإخلال فيه. مظهر ثاني من مظاهر المخالفات التقليد الأعمى، يقلد الحاج الحجاج الآخرين، وقد يكون جهالا مثله، وقد يكون على غير هدى، فإذا قلدهم في حجهم وكان حجهم فاسدا صار الفساد للجميع. وأعظم ذلك يا إخواني إذا كان التقليد في توحيد الله عز وجل، ويقول أنا مع جماعتي ومع أهلي ومع قراباتي وأهل بلدي، وهم يعظمون غير الله. وهذا العذر لم ينفع الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم لمقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، في الآية الأخرى: وإنا على آثارهم لمهتدون. لم ينفعهم ذلك ولم يعذرهم الله عز وجل به. من المخالفات أيضا الشهيرة في هذا في الحج والعمرة المزاحمة والمدافعة وأذية الناس وعدم رحمة الكبير والصغير والمريض والمرأة. فهم الإنسان أن ينهي نسكه، يقول: والله أنا طفت بالبيت في مدة كذا وكذا، سعيت بين سمرة في مدة كذا وكذا، نفرنا في مدة كذا، ويؤذي هذا ويزعج هذا ويدفع هذا ويطأ على هذا. وهذا يا أخواني خطأ شهير، من جرائه ما نسمعه من كثرة حالات الدهس التي تكون في أداء النسك، سيما في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمار وعند أماكن ازدحام الحجاج لأدائهم نسكا واحدا. من المخالفات أيضا تتبع البدع والمحدثات، فإن من الحجاج وهم كثير للأسف يترك السنن والواجبات ويذهب إلى المخرافات والمحدثات، فتجده يصعد إلى الجبال العالية ليرى الغار الفلاني أو الجبل الفلاني. في يوم عرفة رأينا كثيرا من الحجاج للأسف يذهبون وهم كبار السن ومعهم النساء والأطفال في شدة الحر إلى جبل عرفات ليصعدوا عليه، فربما سقط بعضهم منه وربما حصل لهم الأذى والزحام. منهم من يتمسح بالأحجار ويكسرها ويحملها معه، يتمسح بالمقام، مقام إبراهيم، بأبواب الحرم وشبابيكه، يتمسح بجبل عرفات أو يطوف على النصب الذي في أعلاه، وهذا كله مما يقدح في التوحيد، يقدح فيه قدحا عظيما يفسد عنه دينه، وهذا خطأ كبير. منهم من يذهب إلى جبل النور ليرى غار حراء، فيصعد على الجبل ساعة أو نحوها يتعب نفسه، وكل هذا من الأمور المحدثة التي ليست من النسك، ومع ذلك يفرط في أداء النسك من جهة ماذا؟ طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلاة وقراءة القرآن وتعلم. من أشهر المخالفات الكذب والاحتيال والغش واللف والدوران، ولمواصلة هذه المخالفة نستمع وإياكم إلى هذا التقرير المهم واستطلاع الناس فيه حول سؤال تسمعونه ونسمعه جميعا، فإلى هذا الاستطلاع.
والله أنا برأيي أنه لا يجوز الحج بالأصل.
أنا وجهة نظري أنه في يعني ما حد فلسف كثير في الدين.
طبعا لا يجوز، حسب التعليمات الأخيرة اللي أصدرتها الوزارة الداخلية لا يجب الحصول على تصريح للحج.
لا طبعا لا، ما يجوز الحج بدون تصريح، لا بد من أخذ التصريح من الجهة المسؤولة عن الحج، وذلك طبعا تنظيميا وحرصا على سلامة الحجاج.
أهل الذكر،
هذا السؤال المهم، وأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات بعد عودتنا من هذا الاستطلاع. هذا السؤال المهم الذي استمعنا إليه ورأينا وسمعنا انطباعات المسؤولين عنه في حول في مسألة حكم الحج بلا تصريح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ صنفان: العلماء فيطاعون في دين الله تحليلا وتحريما، وولاة الأمر يطاعون في أمر الدنيا وإقامة عبادات الناس ومصالح دنياهم ما لم تكن الطاعة في المعصية. لما كثر المسلمون وتدافعوا للحج والحمد لله مع تساهل المواصلات والوصول إلى هذا البلد الكريم الآمن، أصبح لزاما على ولي الأمر وهو الذي يقوم عليه أمر الحج كما هو اعتقاد المسلمين وأهل السنة والجماعة منهم، حيث أن من اعتقادهم وأصولهم في هذا الباب: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. كان لا بد من تنظيم ذلك وتيسير أمر قدوم الحجاج إلى البيت، فعرض ولي أمرنا وفقه رحمه الله ووفق الباقين منهم، عرضوا هذا الأمر على هيئة كبار العلماء في أمر تنظيم الحجاج لئلا يتكرر حج بعض الناس فيحرموا إخوانهم الذين لم يحجوا أن يحجوا، فصدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتنظيم الحج بالتصريح مرة كل 5 سنوات، أخذا واستئناسا بالحديث الذي يروى من غير وجه: عبدي أوسعت عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: عبدي أوسعت عليه في نفسه وماله ثم لا يفد إلي في كل 5 فمحروم، أي محروم من أسباب هذا النعمة التي أفأتها عليه. فصدرت التصاريح والأوامر إلى مقام وزارة الداخلية بإعطاء التصريح للحج مرة كل 5 سنوات. لماذا؟ لمصلحتك أنت أيها الحاج وأيتها الحاجة، ليحج بيت الله الحرام الأعداد الكثيرة الغفيرة ممن لا يتيسر لهم أن يقدموا للحج، فعندئذ تترك الفرصة لإخوانك فيحجوا وأنت تحج كل 5 سنين، إلا إن كنت قائما على خدمة الحجيج وتهيئة الأمور لهم وإعانتهم والقيام على راحتهم فهذا شأن آخر. فعندئذ تحتم أن يحج المسلم بتصريح يأخذه من الجهة المصرحة له وهو مقام وزارة الداخلية. عندئذ ما حكم الحج بلا تصريح؟ الحج بتصريح واجب، والتصريح في استخراجه شرط من شروط الحج، بمعنى أنه من لم يستطع أن يحج بالتصريح فإن الحج لا يكون عليه واجبا. من لم يستطع إخراج التصريح بالطرق الصحيحة التي لا كذب فيها ولا احتيال ولا غش ولا رشوة ولا لف ولا دوران، فإن الحج لا يجب عليه شرعا، لأنه يدخل في دائرة قول الله جل وعلا: لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الحقيقة ما استطاع إلى الحج سبيلا بعدم إخراج هذا التصريح. والذين يحجون بلا تصريح يحتاجون أن يكذبوا أو يخالفوا الأنظمة والتعليمات أو يلف ويدور، وهو إنما جاء من بلده لماذا؟ يريد طاعة ربه، يريد الحسنات، يريد الخير أن يضيفه إلى رصيده، وليس معنى هذا أنه يتجاوز الميقات بلا إحرام فيعصي ربه جل وعلا ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم ويعصي ولي أمره. ليس معناه أن يكذب، ليس معناه أن يقع في المحظور فيغطي رأسه أو يلبس ثوبه وهو في الحقيقة محرم. ألجئ إلى ذلك لماذا؟ لما عصى ولي الأمر بعدم إخراجه التصريح فيقع في أنواع من المحظورات وأنواع من المحرمات والمعاصي، وهو إنما جاء هذا المكان المعظم حاجا بيت الله الحرام، طائفا بالبيت، ساعيا بين الصفا والمروة، واقفا بعرفة، بائتا بمزدلفة، راميا الجمار، جاء يريد طاعة الله ولا يريد معصيته. فهذه المخالفة تفضي إلى أنواع من معصية الله أولا، ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ومعصية ولاة الأمور ثالثا. وما قامت هذه التنظيمات والتعليمات إلا خدمة لك يا أيها الحاج، وتوسعة للأمر والسعي عليك. من المخالفات يا أيها الإخوة المتعلقة بالحج أيضا الصعود على الجبال، ولا سيما لكبار السن والمرضى والصغار والنساء، فعندئذ يحرجون أنفسهم ويحرجون القائمين على خدمتهم والحفاظ على أمنهم وراحتهم، فيسقطون من الأماكن العالية، أو أن السيول ولا سيما الحج في هذه الأيام في مظنة نزول مطر وسيل الأودية، ومكة شعاب وأودية، فيذهبون إلى هذه الأماكن يتعبون أنفسهم، ثم يكلفون من ورائهم من قيضوا لخدمتهم والحفاظ على سلامتهم والحفاظ على أرواحهم. فذهابك يا أيها الحاج إلى الجبال أو إلى الأودية، ولو كنت تعتقد أن هذا من الأمور من الأمور النافعة وفي الحقيقة من البدع والمحدثات، الصعود على الجبال وربما يزلق منها ثم تتكسر أعضاؤه وربما يهلك ويموت، فيضر نفسه ويسيء لمن يأتي إليه ويسيء لمن يسعى في خدمته ويسيء إلى أهله ويوتم أولاده ونساءه ويرملهم من بعده، وهذه مخالفة أيضا للأنظمة والتعليمات. ولهذا في الحج يجب أن تنتبه إلى ما يلقيه عليك رجال الأمن ورجال الدفاع المدني والحماية المدنية من التنبيهات المتعلقة بعدم الذهاب إلى الأماكن المنخفضة وبطون الأودية عند جريان الأودية والسيول، لأن السيل يأتي فجأة، ومكة شعاب تتحدر منها المياه ثم تمضي، وعندئذ لا يستطيع هؤلاء خدمتك وهم قاموا على خدمتك. والوقاية خير من العلاج، الوقاية باتخاذ أسبابها خير من العلاج. ولهذا أهيب نفسي أولا، وأهيب إخواني الحجاج والمعتمرين، وأهيب إخواني المسلمين إلى أن يتقيدوا بما وجه ولي الأمر به إليهم من التنظيمات والتعليمات، إن كانت من الدفاع المدني، إن كانت من رجال الجوازات والهجرة، إن كانت من رجال من الأطباء، إن كانت من رجال المرور، إن كانت من القائمين جميعا على خدمتهم، أن يلتزموا بتعليماتهم. لماذا؟ خدمة لأنفسهم أولا، وراحة لهم ثانيا، وتوسعة لإخوانهم حجاج ثالثا. إن أكثر المشاكل الواقعة في مناسك الحج في الطواف والسعي ورمي الجمار والنفرة من عرفات إلى مزدلفة ناشئة من الحجاج أنفسهم، ولو أنهم تعلموا وعرفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأطاعوا ربهم جل وعلا واستشعروا هذه العبادة التي يؤدونها لما حصل كثير من هذه الأمور. انظروا يا أخوان على سبيل المثال في هذه المنشآت العظيمة التي أقيمت خدمة للحجاج والعمار والزوار، لماذا أقيمت؟ دفعا للتدافع، والتدافع نحن سببه، نحن الحجاج والعمار سببه. لو أننا تنظمنا ونظمنا أنفسنا لما احتجنا إلى هذه المدافعات، ولا أدينا النسك بكل راحة وسهولة وطمأنينة، واستشعرنا معنى العبادة. نفر نبيكم عليه الصلاة والسلام، واسمعوا لهذه القصة، نفر صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة بعدما غاب القرص والناس معه ينفرون كلهم يتأسى به، فشنق صلى الله عليه وسلم لراحلته، أي سحب خطامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يشير أيها الناس بيده، أيها الناس السكينة 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 السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والاندفاع والإسراع، حتى إذا وجد فرصة لها أرخى لها قين حتى نصت في طريقها. لماذا؟ لأن العبادة في معناها الاستشعار، أنك تعبد الله ومع ذلك ترفق وتحسن إلى إخوانك الحجاج والعمار. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم وإياهم رشدنا، وأن يعيدنا وإياهم من سيئات القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين أطاعوا لله بطاعتهم لولي أمرهم، ولم يعصوا الله بمعصية التعليمات التي سنها لهم ولي أمرهم. مجددا الشكر لكم يا أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على إتاحتها لنا هذه الفرصة للحديث إليكم واستبصاركم في هذه المسائل المهمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر